الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم ما بعد، مع الدرس 21 من دروس أصول الفقه من كتاب الواضح في أصول الفقه محمد بن سليمان الأشقر، انتهى ما زلنا مع أدلة الأحكام والدليل الثاني وهو السنة النبوية شروع، والآن وقفنا في المرة الماضية إلى شروط قبول أخبار الأحاد. كل من شروط قبول أخبار الأحاد، احنا قلنا السنة بتنقسم إلى قسمين، متواتر إيه؟ ها؟ وأحاد. تواتر ده مفهوش كلام يفيد اليقيني، أما الأحاد فهو يفيد إيه؟ العلم الظني، أما المتواتر فهو يفيد العلم اليقيني. شروط قبول الأحاد: كل من أخبر خبرا يصدق بقوله وخاصة إذا انفرد بخبره، ويصدق بقوله وخاصة إذا انفرد بخبره، والذي وضعه العلماء من الشرائط لقبول تفهم من تعرفهم لأنواع من تعريفهم لأنواع الخبر المقبول، وهو الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره. أما الضعيف والموضوع فمردودان. فالصحيح لذاته هو ما نقله، يبقى الضعيف والموضوع ده مردود عندهم، لا يقبل به، لا يحتج به في الفقه. فالصحيح لذاته هو ما نقله العدل الضابط عن مثله حتى يصل بمصدر الخبر من غير انقطاع ولا شذوذ ولا علة. فها هنا 5 شروط لا بد منها لصحة الخبر لذاته، وهي: 1 عدالة الرواة، 2 ضبطهم، 3 الاتصال، اتصال السند، 4 عدم الشذوذ، 5 عدم العلة. وسوف نتكلم عن الشرائط 5 بالترتيب فيما يلي. والصحيح لغيره، طب احنا اخذناه كنا الان بنراجع المصطلح تمام، مع انه ده درس اصول، هو الحسن اذا تقوى بغيره، هو الحسن لذاته اذا تقوى جاء بعدة طرق. والحسن لذاته هو ما جمع شروط الصحيح، غير أن بعض الرواة غير تام الضبط، يعني هو ما اتصى سنده برواية العدل الذي خف ضبطه عن مثله من أوله إلى منتهى غير شذوذ ولا علة تمام، عن أن بعض رواته غير تام الضبط، فمن خف ضبطه فحديثه حسن. والحسن لغيره هو الحديث الضعيف إذا تقوى بغيره. يبقى أدلة الأحكام نوعين من الأحاديث: المتواتر والأحاد بالنسبة للحديث نفسه، الحديث نفسه. بالنسبة للأحاد لا نأخذ منها إلا 4 أنواع من أنواع الحديث الذي يستدل به على الأحكام. النوع الأول صحيح لذاته، النوع الثاني الصحيح لغيره، النوع الثالث الحسن لذاته، النوع الرابع الحسن لغيره. شروط الحديث الصحيح: الشرط الأول عدالة الرواة، هنا طبعا ما جابش اتصال السند، جاب عدالة الرواة، وهي صفة نفسية تحمل صاحبها على تحري قول الصدق والتثبت في النقل، فيقال حينئذ إن صاحبها عدل أو ثقة. ومنشأها منشأ العدالة، يعني بقى ده تعريف للعدالة، كونه مسلما مؤديا للفرائض منتهيا عن المحرمات لا يقصد الكذب. يبقى من هو العادل؟ المسلم الذي يؤدي الفرائض وينتهي عن المحرمات ولا يقصد الكذب أبدا ولا يتعمد الكذب، يعني لا يقصد لا يتعمد الكذب، هذه هي العدالة، هذه هي عدالة الرواة، ده تعريف العدالة يا جماعة تمام. والمعتبر في العدالة حال الأداء لا حال التحمل. إزاي يعني؟ هو سمع الحديث وهو كافر لا يشترط فيه العدالة، لكن عندما يريد أن يؤديه لابد من شروط يؤديه، يعني يبلغه لمن غيره، أو سمعه وهو طفل، أو سمعه وكان في خوارم المروءة فأراد أن يؤديه، فلابد أن يتوفر فيه شرط العدالة. لا حال التحمل. فمن شاهد الفعل وهو صغير أو كافر أو فاسق ثم أخبر بعد عن ذلك عندما أصبح كبيرا مؤمنا ملتزما قبل خبره، يبقى العدالة هي أنت ما تطلب، يبقى أصبح تطلب العدالة عند إيه؟ تحمل الأداء أي تبليغ الحديث أو تبليغ الخبر، عندما أصبح كبيرا مؤمنا ملتزما قبل خبره. وتبطل العدالة والثقة بأمور، إيه الحاجة اللي بنسميها إيه؟ الضيع العدالة. واحد، عدم التكليف، لأن غير المكلف من مجنون أو صغير لا يتحرى في خبره الصدق ولا يتثبت، إذا كان طفل أو مجنون تمام، فلا يتحرى في خبر صدق. ومنها أيضا الأشياء التي تبطل العداء، الكفر، فإن الكافر لا يتحرز من الكذب، حتى لو كان مسلما تقيا مؤمنا وكفر لا يقبل منه الحديث إذا بلغ به وهو في حالته الكفر. ومنها الفسق، الفسق وهو فعل المعاصي، وأشدها في هذا المقام أن يعرف عنه الكذب أو يرتكب الكبائر. وليس كل من فعل معصية يعتبر فاسقا، بل ذلك على درجات. ففعل الكبيرة مفسق إذا كان يقع في الكبائر اللي هي الموبقات السبع أو كبيرة من الكبائر التي عدها الإمام الذهبي في كتاب الكبائر وغيره. وفعل الصغيرة بقى الذنب الصغير لا يفسق، لأن البشر لا يخلو من الهفوات والزلات، لأننا لسنا بمعصومين كالأنبياء. لكن منفعل الصغيرة ترد روايته إن كانت فعلته تدل على دناءة الأخلاق وانحطاط المروءة. إذا كانت الصغيرة هذه تدل على دناءة الأخلاق، يعني ذهابها وانحطاط المروءة، كسرقة شيء يسير جدا كالصابونة مثلا عند غفلة البائع، أو كانت صغيرته الترخص في الكذب مرة بعد مرة، هذه السرقة الخفيفة دي، وإن كان أمر يسير صابونة يعني بنصف جنيه، لكنها سرقة، فهذه تقدح في عدالته وتصل به إلى الفسق. ومثله فعل بعض المكروهات وإن لم تكن معاصي، إن كانت مما يدل على الانحطاط الخلقي، أحيانا بعض المكروهات تدل على الانحطاط. كأي بقى، اسمع هذا الكلام الجميل، كمصاحبة الأنذال ندل والأنس بهم وقضاء الفراغات في البطالة والملاهي التي لا تعود على فاعلها بخير، يجلس على المقاهي على الأرصفة أمام المباريات الأشياء التي تمام، يذهب إلى الشواطئ المختلطة في البحار تمام باستمرار. ومن فعل الكبيرة ثم تاب منها توبة ظاهرة صار عدلا وقبلت روايته، تمام، وقبلت إيه؟ ومن الأشياء التي تقضح في العدالة أيضا يا شيخ عادل البدعة، والبدعة على أنواع، فالبدعة المكفرة كدعوى الربوبية لعلي رضي الله عنه تسقط العدالة، دي مش محتاجة كلام عن أصحابها، وتمنع قبول أخبار كالشيعة مثلا. أما البدعة المفسقة، لأن البدعة تختلف إلى تنقسم إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة إيه؟ أما البدعة المفسقة فلا تمنع قبولها إن كان أصحابها يتشددون في الكذب كالخوارج، تمام. فقد روى البخاري عن عمران بن حطان الخارجي، يعني الخوارج لا تقبل الكذب رغم أنهم خوارج وبدعة مكفرة، إلا أنهم لا يقبلون الكذب ويشددون فيه. لذلك روى البخاري في صحيحه عن عمران بن حطان الخارجي، تمام. فإذا كان أصحاب البدع المفسقة يشددون في الكذب مثلا تقبل روايتهم، فإن كان أصحابها يستجيزون الكذب عامة سقطت عدالتهم، وإن كانوا يحرمون الكذب بعامته ويجيزونه لنصرة بدعتهم فقد قيل إن روايتهم تقبل في غير ما أجازوا فيه الكذب، والأولى رفض روايتهم بالكلية. وكالشيعة، الشيعة يجيزون الكذب في على لنصرة مذهبهم ولا يجيزونه في غير مذهب أو غيرهم. وإذا روى الراوي المبتدع حديثا يؤيد بدعته فإنه يرد ولا يقبل، إذا جاب حديثا يؤيد وينتصر به للبدعة تحته لا يقبل منه. فمن هذا الباب ترد أحاديث الشيعة التي فيها الطعن على أصحاب رسول الله رضي الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. وقيل إنما ترد روايات الغلام الغلاة منهم وروايات الإمامية لإجازتهم الكذب بناء على مذهبهم في التقية، يعني الغلاة بس، لكن بعض الشيعة الذين لا توجد عندهم الغلاة المغالاة في الأولياء وفي الأئمة وفي غيرهم تقبل بعض رواياته. وكذا كل من قلنا إنه ساقط العدالة فروايته مردودة، فروايته مردودة. التدليس، التدليس طبعا كما أخذناه بأنواعه في المصطلح، التدليس أن يكون الراوي قد أخذ الميثاق الحديث عن من لا يحتج به فيصلح السند ليوهم السامع أن روايته مقبولة، كمن روى عن مجروح أو مجهول فيسميه باسم يوهم أنه يعني يكني البغدادي البصري مثلا ينسبه، أو يكني أبو محمد أبو تمام، أو يسقط الراوي الضعيف، وده اسم تسوية الشيوخ كما قلنا، ويأتي بلفظ يوهم السامع الأخذ عن من فوقه، يعني يقول قال فلان أو نحوه أو نحو ذلك. وحكم المدلس إن كان ثقة أن ترد روايته ما لم يصرح في روايته بأنه سمع الحديث ممن فوقه. إذا كان هذا المدلس ثقة لابد أن يقول في حديثه حتى يقبل منه حدثنا أو أخبرنا أو سمعته. فلو قال عن لو عن في الحديث كما قلنا لا يؤخذ روايته. خبر مجهول الحال والمبهم، لو واحد طبعا لسه هذا جيل إن شاء الله في المصطلح، واحد مجهول الحال لا نعرفه أو مبهم، للراوي من حيث العدالة ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون معلوم العدالة بتزكية المزكين العدول فيقبل خبره، يعني أئمة الجرح والتعديل وثقوه وعدلوه، ده خلاص يقبل خبره بلا نزاع. الحالة الثانية أن يكون معلوم الفسق بجرح الجارحين العدول فيرفض خبره ويرد قطعا، كان قالوا فلان هذا كذاب منكر الحديث أو أي لفظ من ألفاظ الجرح والتعديل. الحالة الثالثة ألا يعلم حاله بالكلية، احنا مش عارفين شكل حاله لأن يكون اسمه مذكورا في السند ولكن لا يعلم عينه ويسمى مجهول العين، احنا مش عارفينه. محمد بن أحمد، مين محمد بن أحمد؟ حدثنا محمد بن أحمد أو عبد الله بن زيد، مين عبد الله بن زيد؟ مش معروف مثلا، تمام؟ ده مجهول العين، وهذا ترفض روايته إجماعا بجميع إجماع، لأننا لا نستطيع أن نحكم عليه ثقة أم ضعيف، فلذلك لا تقبل روايته أو تعلم عينه، ولكن لا يدرى عن حاله من حيث العدالة ويسمونه مجهول الحال، فيقبله أبو حنيفة فقط رضي الله عنه إن علم إسلامه حملا للمسلم على العدالة لأنها الأصل، ويرده سائر الأئمة وهو الصواب إن شاء الله. كل الأئمة يردونه إلا الإمام أبا حنيفة. وواضح أنه إن كان الراوي مبهما فإن روايته مردودة، كان يقول أحد الرواه حدثني رجل عن فلان أنه قال، مين فلان ده بقى؟ مش عارفين مين فلان، ما احنا بنحكم على الحديث من من السند، فالسند لازم نعرف من هم رجال الإسناد. طب احنا مش عارفين مين فلان ده، أبهم فلان الراجل ده. فالرجل المبهم لا تقبل روايته ما لم يكن تعيينه بطريقه صحيح، إلا إذا جاء في رواية أخرى بينت لنا فلان هذا، بس وتكون الرواية الأخرى صحيحة، في الحالة دي يقبل الحديث، وإلا لا. ما ثبتت به عدالة الرواة أو ما تثبت به عدالة الرواة، تثبت عدالة الرواة بالتذكية من العدول الثقات أهل العلم والفطمة إذا جربوه بقول العشرة والمعاملة حتى عرفوا سره وعلانيته. طبعا الجماعة أئمة الجرح والتعديل إذا عدلوا فلان أقبلناه تعديلهم وحكمنا على الرجل بالعدالة. والتعديل أن يقول المزكي أئمة الجرح والتعديل فلان عدل أو فلان ثقة أو مرضي أو نحو ذلك. دولك مثلا كثير من الناس يقول لك حدثني رجل ثقة، نقول له ما شاء الله جزاك الله خير، مين اللي وثقه بقى؟ ما احنا عايزين مين اللي وثقه؟ ها لو انت وثقته اقول حدثني من اثق به، طب ولماذا تثق به؟ ما احنا عايزين بقى انت لا او دلنا على شيء، هل عاشرته ووجدت عليه كذا وكذا؟ تمام. فان عمل احد ائمه الحديث بما رواه احد الرواه وكان مستند في العمل تلك الروايه خاصه فذلك تسير. نقول والتعديل ان يقول المزكي فلان عدل او ثقه او مرضي او نحو ايه ذلك. وان عمل احد الائمه كان مثلا ايه الامام البخاري لا يخرج في صحيحه الا عن العدول، فلو لم يقل البخاري هذا رجل عدل وخرج له في صحيحه كأصبح يا شيخ عادل عدلا خلاص، ده الإمام البخاري لا، وكذلك مسلم. تمام. وروي عن إمام من أئمة الحديث ما عرف أنه لا يروي إلا عن العدول، فلذلك تزكية فهذه الرواية عنه تزكية إيه له كالبخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه في غير متابعات. فإن لم يعرف عن الإمام ذلك لم تكن روايته إيه تزكية كالبخاري في تاريخه، روى البخاري في تاريخه لكثير من الضعفاء، لذلك في أحاديث ضعيفة بتاريخه، وكمسلم في المتابعات، وكابن حبان في صحيح. تعارض الجرح والتعديل، رجل علماء الجرح بعضهم يقول ثقة وبعضهم يقول إيه ضعيف. متى هنا حيبقى في عندنا حيرة، نأخذ بكلام من وثقه أم نأخذ بكلام من ضعفه؟ ها جماعة، يقول المصنف إن اختلف العلماء في الشخص الواحد فكانوا بين مزك له وقادح فيه، فإن بين القادح سبب القدح فقال إن رآه يفعل كذا أو يقول كذا مما هو معصية أو يطرق الصلاة مثلا، فالجرح حينئذ مقدم على التعديل. إذا لا يقدم الجرح على التعديل إلا إذا بين الجارح سبب الجرح، وإذا لم يبين الجارح سبب الجرح يقدم إيه؟ التعديل عليه على الجرح. وإن لم يبين السبب فقيل يقدم الجرح وهو أولى، وقيل يقدم التعديل، وقيل يرجح بالكثرة. الشرط الثاني الضبط. الشرط الثاني في شروط إيه؟ صحة الحديث. الشرط الأول العدالة، الشرط الثاني إيه؟ الضبط. والمقصود بالضبط أن يكون الراوي متقنا لما يرويه، يتثبت عند الاستماع ويفهم معنى الكلام الذي يسمعه فيضيعه فيضعه في مواضعه، ويتحرز من الخطأ عند الكتابة، ويحافظ على ما كتب من أن تمتد إليه الأيدي العابثة، ويتحفظ ما يروي بحيث لا يتغير بطول العهد. هذا هو الضبط، يا إما ضبط صدر أو ضبط كتابة. تمام. والرواية من هذه الناحية على ثلاثة أحوال. إيه بقى؟ والرواة من هذه الناحية على ثلاثة أحوال. ما هي الحالة الأولى؟ من قوي حفظه وضبطه وفقه وعرف بذلك، وخاصة إن لاحق العلماء روايته فثبت أنه ضابط لا يتغير حفظه مع طول العهد وكثرة المحفوظات، زي مين بقى؟ كالزهري ومالك والبخاري وكثير من الصحابة والتابعين والأئمة المشهورين وأمثالهم من أئمة الضبط والإتقان. فرواية هؤلاء مقبولة اتفاقا من غير حكي، تقبل الرواية اتفاقا، وهي أعلى الأحاديث المسمى بالأحاديث الصحيحة، ما لم يعلم أنه أخطأ في حديث معين باعترافه أو بما لا يدع للشك مجالا فيرد ذلك الحديث وحده. لو قال أنا أخطأت في الحديث الفلاني الحديث فقط يرد، لكن إيه الحديث تقبل كل الأحاديث. دي الحالة الأولى، يبقى الإمام المتقن الحافظ تمام، والذي تتبعه العلماء فوجدوه متقن حافظا متقنا حافظا. الحالة الثانية أن يعلم أنه مجازف فيما يروي أو متسامح لا يبالي بروايته لما لم يتثبت منه، أو مغفل كثير الغلط والوهم والنسيان تتحرف في ذاكرة المرويات، فهذا روايته مردودة باتفاق. يعني هو مش متين في حفظه وبدخل رواته بعضها، وتدخل في دائرة ما يسمى بالأحاديث الضعيفة ما لم تكثر روايات ضعفاء الضبط لحديث معين وتتفق في المعنى، فيدخل متن الحديث في دائرة الحسن إيه؟ لغيره. الحالة الثالثة أن يكون من أوساط الناس يضبط غالبا ويخطئ ويخلط إيه؟ أحيانا، يعني الأغلب الأعم عليه الضبط إيه؟ وأحيانا إيه؟ يخلط، فروايته مقبولة وتدخل في دائرة الحديث الحسن إيه؟ لذات قلنا الحديث لذات إيه؟ ها؟ هو ما اتصل سنده بروايته يا شيخ محمد العدل الذي خف إيه؟ فإذا كان خف ضبطه يدخل في رواية الحسن إيه؟ لذاته. فإن كثرت الروايات من هذا النوع واتفقت في المعنى دخل متن الحديث في دائرة الصحيح إيه؟ لغيره. هذا وقد درس علماء الحديث وحفاظه وأئمته رجال الأسانيد دراسات مستفيدة، وألفوا في ذلك مجموعات ضخمة مفصلة ومجمعة هي ما يعرف بكتب رجال الحديث، ومن أحسنها وأتمها وأشملها وأحسنها ترتيبا كتاب تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقلاني، وهو مطبوع في 12 مجلد في تقريب التهذيب للذهبي، في تقريب التهذيب أقصد ما أظن لابن حجر أظن نفسه قرب هذا الكتاب، جمع في كتاب مجلد واحد اسمه تقريب التهذيب وقد اختصر كتابه هذا في كتاب موجز سماه تقريب التهذيب، وقد رتب ابن حجر رواة الحديث في كل من الكتابين بترتيب الألف بائي يعني ألف به، وذكر منزلة كل راو من حيث العدالة والضبط وتواريخ وفاتهم، والكتابان مطبوعان متداولان، والتقريب يقع في مجلدين لطيفين يحسن بطلبة العلم الديني اقتناؤه والتعود على الاستفادة منه، وموجود أيضا التقريب في مجلد واحد بخط جيد. الشرط الثالث من شروط صحة الحديث، احنا قلنا الشريط الحديث هو ايه؟ العدالة والضبط، هنا اتصال السند. الشرط الثالث الاتصال وعدم الانقطاع، فلو كان جميع رجال الإسناد المذكورين عدولا ضابطين ولكن علمنا أن واحدا منهم لم يلق الذي فوقه لأنه كان قبل عصره أو كان في عصره لكن كان في غير بلده ولم يلتقيا، فيقال حينئذ إن السند منقطع. يعني مثلا احنا كنا عايشين في عصر الألباني لكن ما أدركنا الألباني، ولما أجي أروي عن الألباني يبقى حديث قطع لأنني لم ألقى الألباني مثلا. ويسميه الأصليون مرسلا وترد روايته لذلك الحديث لاحتمال أنه سمع عن كاذب أو مجهول الحال أو غير ذلك من الاحتمالات المسقطة للرواية. فإن كان المسقط صحابيا، إذا كان المسقط صحابيا، نرجع نقرأ هذه العبارة من جديد. فلا يقول الشرط الثالث الاتصال وعدم الانقطاع، فلو كان جميع رجال السند المذكورين عدولا ضابطين ولكن علمنا أن واحدا منهم لم يلقى الذي فوقه لأنه كان قبل عصره أو كان في عصره لكنه كان في بلده ولم يلتقيا، فيقال حينئذ إن السند منقطع، ويسميه الأصوليون مرسلا وترد روايته لذلك الحديث لاحتماله أنه سمع عن كاذب أو مجهول الحال أو غير ذلك من الاحتمالات المسقطة للرواية. فإن كان المسقط صحابيا، كان يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، فهذا النوع من القطع المنقطع وحده هو الذي يسميه المحدثون مرسلا. فإن كان الذي أرسله تابعيا فهو مردود أيضا لاحتمال أن التابعي رواه عن تابعي آخر غير ثقة، يبقى ده حديث مرسل. أما مرسل الصحابة وهو أن يروي الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا لم يسمعوا منه فهو مقبول، لأن الغالب أنه سمعه من صحابي آخر، والصحابة كلهم عدول، والقاعدة عند العلماء أن الصحابة كلهم عدول، واحتمال أنه سمعه من تابعي احتمال ضعيف مستبعد لا يلتفت إليه. الشرط الرابع من شروط الحديث الذي يؤخذ به في أدلة الأحكام أو شروط الحديث الصحيح، عدم الشذوذ. طبعا لسه النهارده واخدين الشذوذ أن يروي زيد عن شيخه ما يخالف رواية عمرو عن ذلك الشيخ نفسه، وكل زيد وعمرو ضابط إلا أن زيدا أضبط من إيه؟ أضبط، فتعتبر رواية الآخر إيه؟ شاذة، كرواية ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، ورواية عائشة أنه ما اعتمر في رجب قط. قدموا رواية عائشة وكانت الرواية الأخرى إيه؟ شاذة. يبقى الحديث الشاذ هو إيه؟ إذا خالف الثقة من هو إيه؟ أوثق منه. وقريب من معنى الشذوذ مما يرد به الحديث أنواع، منها أن يكون مخالفا للقرآن على وجه لا يمكن الجمع بينهم، أو يكون مخالف المحسوس، أو يخالف صريح العقل بما يقضي العقل بعدم إمكانه، برضو ده نوع من أنواع الحديث الشاذة. ومنها أيضا أن يخالف مضمون حديث متواتر، إذا خالف حديثا صحيحا حديثا متواترا فنأخذ بالحديث المتواتر لأنه يفيد العلم اليقيني. ومنها انفراد الراوي بنقل أمر حدث في مجلس حضره الجم الغفير وهو أمر خطير ولم ينقله غيره، يعني في حديث مثلا تلاميذ شعبة لم ينقل هذا الحديث إلا عبد الواحد، مع العلم أن حضر هذا المجلس عدد كبير ولم ينقله هذا الفعل، تمام. ومن الشذوذ أيضا ما تقدم ذكره عند الكلام عن حجية خبر الأحاد، وذلك هو رواية من كان عادي الضبط، إذا انفرد برواية حديث ضبط غريب ولم يتابعه عليه أحد ولم يكن له إيه شاهد، لو كان هو ضبط عادي يعني ضبط خفيف مش ضبط متقن فيه. وهذا النوع من الشذوذ مختلف فيه كما تقدم. الشرط الأخير لقبول الحديث هو عدم العلة، الشرط الخامس، وقد أخذناها اليوم أيضا في درس المصطلح ولا مش كده يا شيخ محمد؟ والعلة في اللغة المرض، وهي في علم الإخبار أن يكون في رواية الراوي الراوي ولو مع ثقته وضبطه سبب خفي غامض طرأ على الحديث فقدح في صحته، ويهتدى إلى علة الحديث جهابزة علماء الحديث بكثرة الممارسة، يعني بشيء حد الجهابزة فقط يترجح لديهم بها كون الرواية المرسلة أصح، أو أن الرواية الراوي وهم في سماعه وهم في سماعه، أو غير ذلك، كما يعلم الطبيب علة المرض بالأمارات والأعراض الدالة عليها مما قد يخفى على غير الطبيب الممارس هذا. وقد ألف علماء الحديث في هذه المسألة كتبا تسمى كتب علل الحديث، من أشهرها علل الحديث لابن أبي حاتم وهو مطبوع متداول، وعلل الترمذي وهو مطبوع بزيل كتابه المسمى سنن الترمذي، وراجع لمزيد من التوسع كتب مصطلح الحديث وعلم رجال الحديث. هذا بهذه يقبل الحديث، تقبل الحديث. بقي معنا فصلين في في الدليل الثاني من أدلة الأحكام، وهي السنة. بقي الفصل التاسع والفصل العاشر، نأخذهما إن شاء الله في اللقاء القادم إن قدر الله لنا لقاء وبقاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.